بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد النبيين وأكرم المرسلين وأوفى المعتمدين وأنور السفراء المرسلين محمد وعلى آله الهداة المهديين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. جمالا تعرضنا إلى القول الرابع، وهو قول المرحوم الصفهاني وجملة من تلاميذة المرحوم الصفهاني، وكان بالتالي مبنيا على مبنى فلسفي من عدم القول بالعقل العملي. طبعا نحن وإن وافقنا المرحوم الصفهاني في أن البراءة في مورد الشك ليست عقلية عقلائية، لا نقول أنها عقلية عقلائية، ولكن الاستناد إلى أنها عقلائية وليست عقلية ليس إلى ما ذهب إليه، ليس إلى الوجه الذي ذهب إليه الصفهاني. هذا الوجه في نفسه غير تام، وإن كان في مقدمات يستفاد منها يستثمر منها هذا صحيح، ولكن نفس الوجه إجمالا مجموعا لا، ليس بتام معتمد لدينا. أما أنه لماذا عقلائية ليست عقلية، مر بنا في نقاش خدشة الملاحظات الخادشة على مسلك المشهور، القول الأول والثاني مر أو الثالث، الملاحظات التي أبديناها على الأقوال السابقة هي مبينة لماذا أن البراءة هنا ليست عقلية وإنما عقلائية. منها أن هذا البيان العلم إذا كان تكويني فهو إراءة موجودة احتمال في الاحتمال، إنما عقلائيا هذا ليس بيان، هذا تصرف عقلائي فيصير جعل عقلائي تقنين عقلائي وليس عقلي. ملخص الوجوه التي مرت في الخدشة في كون البراءة في مورد الشك عقلائية وليس عقلية ما مر. نعم البراءة العقلية نقول بها وفاقا تبعا وفاقا للمتكلمين في مورد الغفلة والجهل المركب القصوري وليس التقصير، هذا صحيح قبل قبل وين. كما أن البراءة العقلية تشير بها بعض الأدلة النقلية كما سيأتي الشرعية. على كل من حيث المدعى في وفاق مع المرحوم الصفهاني، لكن من حيث الدليل والوجه والمستند لا. زين لماذا الخدشة في هذا الوجه؟ الخدشة في هذا الوجه لجملة من النقاط نذكرها ملخصا ولا مذكورة في كتب عديدة، العقل العملي في أصول استنباط العقائد، في الإمامة الإلهية الجزء الأول، في نظرية الاعتبار، كتب عديدة ذكرنا مباحث كثيرة. ولكن نضيف بعد لها نلخص هذه المطالب ونضيف إليها ما ذكرناه في بداية الدورة العقائدية التي شرعناها قبل 5 سنين في الأصول الكافية، فيها إضافات مضاعفة على العقل العملي سنذكرها ملخصا. النقطة الأولى، أولا كما ذكرنا العقل العملي قوة في نفس الإنسان أثبت من قوة العقل النظري، يعني مرتبة العقل قوة العقل العملي مهيمنة على قوة العقل النظري، وهي قوة الفكر مهيمنة عليها. وأحد الخوادم القوى الخادمة للعقل العملي نفس قوة العقل النظري. نعم بالتالي الإنسان لغتان أو قوتان للإدراك، قوة العقل العملي وقوة العقل النظري. قوة العقل النظري لغة التي يدرك بها الحقائق، وجود عدم نفي وإثبات، وجود عدم نفي إثبات، هذه لغة العقل النظري. أما لغة العقل العملي لغته المدح والذم، النفرة والانجذاب، الإقبال والإدبار، الحسن والقبح، ينبغي ولا ينبغي. طبعا عندما نقول لغته النفرة والانجذاب أو المدح والذم أو الحسن والقبح، ليس مفاهيم هذه العناوين، مفاهيم هذه العناوين ترجع إلى العقل النظري، وهذا الذي وقع الخلط فيه ابن سينا. قال إذا مفهوم ينبغي ولا ينبغي، مفهوم مدح ذم، هذه عقل نفس العقل النظري يسمى عقل عملي، هكذا فسر ابن سينا. هذا تفسير خاطئ. مفاهيم الحسن والقبح، مفاهيم المدح والذم، مفاهيم ينبغي ولا ينبغي، مفاهيم النفرة والإقبال، مفاهيمها ليست عقل عملي أبدا، ليست هي لغة العقل العملي. ما يصبح مفهوم هذا، خذوا قاعدة، مفهوم له وجود أو نفي، المفهوم له ثبوت ولا ثبوت، ما دام هو مفهوم فيرجع إلى الثبوت ولا ثبوت، يرجع إلى نفس لغة العقل النظري. العقل العملي واقع النفرة، نفرة تكوينية أو انجذاب تكويني، هذا عقل عملي. إقبال واقعي أو إدبار واقعي، هذا عقل عملي. مديح إدراك الكمال، هذا عقل عملي. إدراك النقص، النفرة منه بالتالي، هذا عقل عملي. فالعقل العملي واقع هذه العناوين وليست مفاهيمها. هذا خلط آخر بعد وقع فيه ابن سينا. نقطة ثانية تسجل عليها. نقطة ثالثة، طبعا ذكرنا أنه هو دعوة ابن سينا ترجمة مبنى الفلاسفة القدماء، هذه الدعوة غير صحيحة على خلاف الفلاسفة القدماء مع اختلاف مشاربهم، هم على وفاق مع مذهب الإمامية في هذا المجال. نقطة أخرى رابعة نذكرها أيضا، ذكرناها في هذه الدورة، لم نذكرها في يعني العقل العملي أو المطبوع من جملة من الكتب. للإنسان قوة أخرى، للإنسان قوة أخرى، قوة الخيال، قوة الغضب، قوة الشهوة، قوة الوهم، قوة عديدة للإنسان إدراكية وعملية. وبإمكان الإنسان أن يدرك الحقائق عبر تلك القوى، وليس إدراك الحقائق مخصوص بالعقل النظري والعقل العملي كما يدعي ابن سينا على إتحاد. لا، يمكن للإنسان أن يدرك الحقائق بقوة عديدة وبعلوم عديدة وبلغات علوم عديدة، أو قل وبلغات قوة جديدة عديدة. يعني بعبارة أخرى، في العقل العملي ربما قررنا أنه الإنسان يمكن أن يدرك الحقائق إما بالعقل النظري أو العقل العملي بلغتين، والبرهان يقيمه بلغتين الإنسان. لكن في هذه الدورة توصلنا إلى أن البرهان ليس مخصوص العقل النظري ولا العقل العملي. البرهان يمكن أن يقام ويتجلى للإنسان ويظهر للإنسان عبر نوافذ قواه النفسانية كل العديدة، كل قوة إنسانية عملية كانت عمالة أو إدراكية دراكة كانت لها علم معين أو علوم لها، مو بس علم معين، ربما القول واحد لها علوم كما هو صحيح، وكل علم لغة وكل قوة لغة. السحرة أسرع من أدرك معجزة النبي موسى بلغة الخيال، لأن يتجلى البرهان الإلهي عبر الخيال. الطب قوى أخرى، الأطباء أسرع من أدرك معجزة النبي عيسى. هاي ما لها رقبة بالفكر المحض ولا لها ربط بالعقل العملي المحض، لا بقوى أخرى نفسانية نازلة. الطب معجزة النبي صالح ترتبط بقوة نازلة أخرى في الإنسان. كل نبي من الأنبياء إذا دققنا عنده معجزة مرتبطة سبحان الله بقوة من قوى الإنسان. كل نبي من الأنبياء، طبعا خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم قد حوى كل المعاجز وعظمها، يعني ليس فقط القرآن، القرآن أحد معاجز النبي، وإلا فهو ذو معاجز عديدة سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم. أي ما كان، فالإنسان إذا يمكن أن يقيم البرهان يتجلى له البرهان على الغيب والحقائق بقواه النفسانية المختلفة وما خصصه المناطق، يعني جملة منهم ما أقول كلهم، خصصوا البرهان بالعقل النظري فقط أو النظري والعملي فقط، يعني لا نوافق ابن سينا ولا نوافق من قبل ابن سينا من تخصيص البرهان بالعقل النظري أو بضميمة العمل، لا، البرهان يمكن بكل قوى الإنسان بكل العلوم والمجرد. هذه نقطة أخرى على كل نخالف فيها ما ذكره ابن سينا ولم يجرى نقطة. إذن حقائق حقيقة واحدة يمكن للإنسان أن يدركها بقوة مختلفة بلغات مختلفة بعلوم مختلفة، هذه من بديع عالم خلقة الله عز وجل. هذه نقطة. النقطة الأخرى، النقطة الأخرى ما ادعاه ابن سينا تبعا للأشعري تابعهم فلاسفة الشيعة إجمالا في جملة من كلماتهم والكمباني الطباطبائي، من أن العقل الاجتماعي هو أساس إدراك الحسن والقبح وما شابه ذلك، كل هذا على إتحال تضييق غير واقعي لحقيقة العقل العملي فضلا عن بقية قوى الإنسان، فضلا عن بقية قوى الإنسان، بل العقل العملي في الإنسان يمكنه إدراك الحقيقة الأزلية السرمدية الإلهية به في سورة الأنعام وغيرها. يبين القرآن الكريم أن النبي إبراهيم سلك مسلك أحب لا أحب، أحب لا أحب، الحب والبغض أو النفر لغة العقل العملي، بتوسطها أدرك الساحة الإلهية وما شابه ذلك. كيف قوة إدراك العقل العملي نضيقها في البيئة الاجتماعية؟ لا، العقل العملي قوة يمكن أن تقتحم كل الميادين الحقيقة بدءا من الحقيقة الأزلية ثم دونها بعد. ما تضيق بهذا الشيء. وإذا ليس دائرة العقل العملي فقط البيئة الاجتماعية، التوافقات الاجتماعية، هذه غير صحيحة. بل كل شيء، كما ما كل شيء يمكن أن يدرك بالعقل النظري يمكن أن يدرك بالعقل العملي. اتفاقاً خلافا لما ادعى ابن سينا والى يومنا هذا صار راسخا في علم المنطق وفي علم الفلسفه، ربما المناطق السابقين شيئا ما يقولون به، ليس هناك مجال خاص بالعقل العملي، مجال خاص بالعقل النظري. لا، كل الحقائق يمكن ان تدرك بلغه العقل النظري، وكل الحقائق يمكن ان تدرك بلغه العقل العملي، واكثر الحقائق يمكن ان تدرك بقوى الانسان. طبعا لان قوى الانسان متفاوته، مثلا الحس ما يدرك ما فوق الحس طبعا، لكن البرهان في الحس يمكن أن يدركه الحس. الخيال يدرك عالم المثال، ما فوق عالم المثال ما يدركه قوة الخيال، لكن ما في الخيال من برهان يمكن، أو قول الخيال بما هو آية لما فوقه من عوالم يمكن للخيال أن يدركه بدرك الخيال، لأن السحر نوع من الخيال، مو كله. السحر نوع من الخيال. المعجزة التي في عالم الخيال أدركها السحر قبل غيرهم، وكنا نطمع أن يغفر لنا ربنا أن كنا أول المسلمين. لماذا كانوا أول المسلمين؟ ما السبب؟ لأنه رأوا تجلي الغيب الباهر المدهش على الحال المعجز عن طريق الخيال. عن طريق الخيال. فالقوة النازلة الأخرى في الإنسان أيضا يمكن لها أن تدرك الحقائق إما بالآيات أو محيطها، أو محيطها آيات لما فوق محيطها، هذا يمكن. فهذه نقطة أخرى نسجل. نقطة ثالثة بعد أخرى، هذا التقسيم للعقل لمعنى الحسن والقبح كمال أو ملاية أو توافقات عقلائية، مدح ذم عفوا، لو توافقات عقلائية، ثلاث تقسيمات يذكرها الأشعري ويوافقها عليها ابن سينا ويقررها الخواجه وبقية فلاسفة الشيعة والكمفاني والمرحوم الكمفاني والطبراني. هذا التقسيم الثلاثي مغالطة، ليس إلا مغالطة انطلت على يكون على ابن سينا، وسبب ابن سينا انطلاقه على جيل الفلاسفة عشرة قرون، وبيانه بشكل برهان بشكل عقلي لغوي سهل. وهو ماذا؟ وهو أن الكمال والملائم والمدح متلازمات تكوين شيء واحد، يعني يؤول إلى شيء واحد. وفي الجانب الآخر النقص الذم، النقص القبح بمعنى النقص، والقبح بمعنى المنافق، والقبح بمعنى الذم شيء واحد. بيان ذلك الكمال يلائم قوى الإنسان بحسب الفطرة الأولية، كل قوة في الإنسان تصبو وتروم إلى الكمال، لأنه بين الكمال والملائم الشيء الذي يلائم قوى الإنسان. وأي شيء يلائم قوى الإنسان بحسب الفطرة الأولية، للفطرة الممسوخة المنكوسة الكذا الفلان الفلان، هو الكمال. فالملائم مع الكمال ليس هناك تعددية، هذا وصف للكمال بأثر لأنه يلائم الفطرة، شو طبيعي. زين المدح شلون؟ الممدوح أو المدح أو التوافقات العقلائية الضرورية أيضا نفس المعنى. لماذا؟ لأن أنت رأيت بالله عليك أن يمتدح الإنسان بفطرة الموزونة، يمتدح أو يمتدح بغير الكمال. طبعا إذا صارت الفكرة الفكر، الفكر صار منكوس، القلب صار منكوس، ما شاء الله. ذلك تجد إنسان مثلا يمدح أو يمدح بالشذوذ والشوارع بالنقائص، مثلا بدل ما يكون إنسان سوي حط عنده مثال هنا شعره مثل شعر مال الجن. هاي الموضة موضة الشعر عند الشباب، هذه ما يدرون هم أصلها شنو. أصلا هذه الأشكال كلها أشكال شياطين، هم ما يدرون، خطية مقشمرين. هذه الأشكال كلها أشكال شياطين، كلها أشكال شياطين، بس هم مش مدرهم عالم الجن والشياطين. موضوع حشر مع الناس عيد هكذا خطيه، بس هو حقيقتها هكذا. كل دي الاشكال اشكال شياطين. ضيق الالبسه هم لاجل استفزاز الجنسي، ولما جرى على كل. فالانسان هل رايت انه مدح او يتجمل او يجمل جمال عنده لغير الكمال؟ لا. أما لما إنسان يصير منكوس يحب النار، يحب الهاوية، يحب النقص، هذا بحث آخر. ولا يموت الفطرة الأولية لكل مخلوق. حتى إبليس قبل لا تنتكس فطرته ما كان هكذا، انتكست فطرته بعد صار من أصحاب جايين ويحب أن يدعو حزبه إلى الجحيم. يصير ليصير عتابة لنفسه، يمقت نفسه بشكل شديد. على الأقل يقول البلية إذا عمت شنو يقولون؟ طابت له. يقول مو بس أنا منكوس، عم أكو منكوسين هواي من القديم. وإلا طبيعة كل مخلوق، مو فقط إنسان، كل مخلوق طبيعة ما يمدح وما يحب وما يلائم إلا الكمال. إذن هذه ليست أمور ثلاثة، شيء واحد. كمان ملائم، مدح ممدوح. المدح بالنقص هذا كاذب، هذا ليس كصادق، قضية كاذبة. نرجع لنفس الكلام بين النقص، القبح بمعنى النقص، والقبح بمعنى المنافق، والقبح بمعنى الذم. أنت رأيت واحد يذم بكمال إلا إذا كان منكوس القلب. ما نقم من أبي الحسن إلا شدة تنمره في الله. شدة تنمره في الله وإيش بعد؟ وقلة مثلا مبالاتي بكذا كذا. إي بعض حال كمال الناقصين يقومون عنده بحث آخر. هذه فطر غير سوية. لذلك الفطرة السوية تحب عليا، الفطرة المنكوسة تبغض. كنا نباري أولادنا، أولادنا أو كلهم أولاد الكبار. ما أبغضك يا علي إلا كذا، لأنه كيف واحد ينفر من الكمال؟ إذا نفر من الكمال يعني هو فطرته غير سوية. وهذا مو شيء نظري، تريد الكمال المجسد المجسم العين في كل طبقات الوجود منهم علي بن أبي طالب صلوات الله عليه. فاللي ينفر من عنده على خلل في الفطرة مالته. شوف الرادار مال الفطرة مالته فيها خلل، من فوق إلى تحت، من تحت إلى فوق، ومن وسط إلى تحت، في الرادار في خلل. هي تفسير فلسفي لمن أبغض ما يبغض علي إلا كذا، أو كنا نباري أولادنا بحب علي. هو هذا وبالدقة عمها بعد مودة أهل البيت عموما. قل لا أسألكم عليهم أجرا للمودة في القربة. هاي تفسيرها الفلسفي العقلي هو هذا، لأن دينين كلها كمال، كل درجاتهم كمال، عينات أزياء الكمال كلها. إذا واحد ما ينجذب إليهم هناك حتما خلل في فطرته، أحد زوايا فطرته فيها خلل. الذي يعشق بني أمية وأسماء بني أمية وأسماء أعداء البيت، هو هذا في فطرته فيها خلل. هو هذا في فطرة فيها منكوسة، ما يحتاج تستدل له كثير. هاي الرواية تقول ما يحتاج، هاي هذا سلوك فطري، ما ضرر عن الفكري، الفطري غير الفكري. من يحب أعداء أهل البيت من الأولين والآخرين حتما في فطرة خلل غير سوية فطرة، حتما قطعا ما في إشكال. ميول الإنسان حتى قد يمتحن الإنسان نفسه، إذا في ميول نفسه كان لميل خفيف إلى أعداء أهل البيت، هذه بيراقب الإنسان نفسه، إما خلل إذا لم يكن في الفطرة إن شاء الله في خلل في الأعمال، حتما، لأن هاي أعمال الخير مغناطيس لحب الكمال، أعمال الشر مغناطيس لحب الشر والنقص وجهنم، أعمال الشر مغناطيس لزقوم، أعمال الخير مغناطيس لطوبة، شجرة طوبة. أصحنا يوميا قاعد نولد طاقات مغناطيسية، إما تجذبنا ذاك الصوب أو تجذبنا ذاك الصوب. هذه فطرة سوية، ماذا يريد الأشعري أن يقلبها أو بن سينا أو الفلاسفة؟ فطرة سوية هذه، حتى محبة بدن علي فطرة سوية، بغض بدن علي هم فطرة منكوسة، لأنه طبقات هاي طبعا نور علي أعظم، روح علي أعظم، نفسه علي الكلية أعظم، نفسه الجزئية، روحه الجزئية، إلى أن نصير بدنه. كل الطبقات هي أصلاً جسمه، أسماءكم في الأسماء، أرواحكم في الأرواح، أجسامكم في الأجسام، قبوركم في القبور على المثال، آثاركم في الآثار، كل هذه كمالات. سيدنا لا سمح الله من جدل ليعلم أنه عنده خلل، إما خلل في أصل الطينة لا سمح الله، أو لا إذا لم يكن في أصل الطينة في الأعمال، أعمال معينة هي اللي سببت هذا الشيء. لك أخطر ما في المعصية ليست المعصية، أخطر ما في المعصية أن تسبب انجذاب الإنسان لا سمح الله إلى النقص والشرور وشجرة الزقوم، هذا أخطر شيء في المعاصي. أي نعم، فالتفكيك الثلاثي هذه مغالطة، 1000 سنة بقت عالقة في الأذان. طبعا متكلمين الإمامية نسفوا هذه المغالطة، ممن تنبه إلى نسف هذه المغالطة علماء الإمامية في علم الكلام العدلية، هذه مغالطة أشعرية. وهذه نكتة مهمة، هي تصلح بنية لفقه الأخلاق، بنية لفقه القانون، بنية لفقه السياسي، بنية للفقه العقائدي في الأصل أصلاً، شيء عظيم جدا. وهذه لازم نتفق عليه. هذه نقطة، نقطة أخرى، ما قيل من أن البيئة الاجتماعية فقط هي دار الدنيا، أكثر الفلاسفة من يونان حتى فلاسفة الفهلويين الفرس وربما الهنود بعد، الفلسفة عموما حتى أكثر العرفان بنوا على أن البيئة الاجتماعية هي بيئة دار الدنيا. ربما بعضهم يعمها إلى البرزخ، لكن هذا بسبب الابتعاد عن منابع الوحي، وما أكثر الابتعاد عن منابع الوحي، عن الكتاب والسنة. يمكن يعني شيء لم يأتي به الفلاسفة العرفاء ينجز، طبعا الكتاب والسنة أعظم من الفلاسفة العرفاء. يعني شنو بناك أن الفلاسفة والعرفاء اعترفوا كل جواهر الوحي؟ هذا عجيب، من يتخيل هذا كلش عجيب، ان كيف واحد يمكن ان يحقق مطلب لم يلتفت اليه الفلاسفه والعرفاء؟ ممتنع، عجيب. هذا الذي يتصور هذا الامتناع، يعني فيما يعني انه اصلا هذا عند الوحي في عرض عقل البشر. الوحي شيء لا متناهي، ما شمشم منه الفلاسفة والعرفاء إلا شيء يسير. طبعا لما نذهب إلى الوحي طبق ضوابط طبق مناهج، لكن لا أنه هم أمهاتهم أولدتهم عباقرة ومجتهدون، وأما الأجيال اللاحقة لا عليهم ليس لها عبقرية وليس لها تحقيق. شنو قصة؟ إذا هم رجال حتى رجال إذا هم يفهمون هم يمكن أن يفهم. شنو قصة؟ التحقيق ليس حكر على جيل من الأجيال، لا، إذا الشيء لم يقوله جيل الفلاسفة وجيل العرفاء وجيل المتكلمين إذا هذا الشذوذ. إذا من قال لك هذا الشذوذ وهذه هلوسة وهذا انحراف؟ إذا إذا كانت هكذا، إذا كل جيل سابق أنجز ما لم ينجزه الجيل الذي أسبق منه، إذا هذا شذوذ وانحراف. شنو هذا؟ مو ضابطة. الضابطة أنا ذكرتها قبل الأسبوع الماضي مفصلة ومذكورة. الضابطة إذا كان إنسان ما ابتدعه ما أنجزه ما ابتكره ما حققه مستنده ليس مركوزا في البديهيات العقلية أو البديهيات القرآن أو بديهيات السنة القطعية أو بديهيات المسلمين والمؤمنين، إذا كان الشيء الجديد ليس له عرق يرجع إلى المركوزات الإجمالية، هذه بدعة وضلالة وهلوسة وانحراف طبعا. أما إذا كان الابتكار ضابطة عظيمة، لأن السلاح التكفير وسلاح التفسيق وسلاح التضليل سلاح ذو حدين، قد يستخدم بشكل صح قد يستخدم بشكل خاطئ، عدم استخدامهم خطر واستخدامهم خطر. إذا كان الشيء اللي فيه إنجاز وابتكار أبدا ما يمت بإجماليات ما هو مركوز لدى القدماء من هو قبل القدماء من الواحد، طبعا هذا غير صحيح، في شذوذ وفي انحراف وفي كذا. أما إذا هو موجود بشكل إجمالي إن استستند أنت إليه يا مرحبا، أنت فتقت أولدت استخرجت استنبطت استللت من باطن هذه الإجماليات، يعني نفس الإجماليات بس ما منتبت إلى كيف يتفصل هذا. ففي الحقيقة التحقيق هو تفصيل المجمل، التحقيق والإنجاز والابتكار تفصيل المجمل. كثيرا في المعارف الإلهية شيء مجملا موجود بس تفصيلا ما موجود، ما منتبه له، مثل حجية الدائرة الثانية من أهل البيت غير الأربعة عشر معصوم، حجية الدائرة الثانية مصطفون من بعض بني هاشم، عبد الله ولد النبي، أبو طالب آباء أجداد النبي، أبناء النبي، يعني أبناء النبي مباشرة، إبراهيم والقاسم والطاهر، جعفر طيار حمزة عم النبي، العقيلة بني هاشم، المحسن الصقر، أبو الفضل عباس، علي الأكبر، عبد الله بضيع، اللي ورد فيهم النصوص. هذه دائرة ثانية ولهم شأن عظيم، شأن أعظم من الفقهاء، شأن أعظم من نواب الخاصين، شأن أعظم من سلمان، دور في الدين لهم أعظم. إلى الآن لم يحرر هذا البناء الخطير العظيم إلا قليل من علماء الإمامية. ارتكازا موجود سيرة كل علماء الإمامية بل سيرة كل المسلمين على تعظيم جعفر الطيار. جعفر الطيار مو بس يعظمون الشيعة، حمزة مو لا يعظمه فقط الشيعة، عقيلة بني هاشم لا يعظمه فقط الشيعة، كل المسلمين. والحمد لله حمزة وجعفر وعقيدة بني هاشم مو موجودة فقط في قطر شيعية، موجودة في أقطار غير شيعية. غير شيعية مو الحمد لله بهالمعنى، يعني معنى أنه منفتحين عليه. بس هذا أصلا شيء مغفول عنه، وفي نقاشات صارت بين فقهاء ردوا نقض إبرام بين السيد محسن أمين صاحب أعيان الشيعة رحمة الله عليه وفقهاء المعاصرين له. لاحظوها في كتاب جمع الرسائل بين فقهاء في الشعائر الحسينية، اسم الكتاب من الشعائر الحسينية، طبعوا أحد المراكز العقائدية. المهم مقصودي الابتكار ليس معناه أنه عدم إنجاز شيء لم ينجزه القدماء، هذا ليس بدعة، هذا ليس الإشكال إذا كان في البين موجود أن يكون ما تفصله ما تبنيه ليس مستند ضروريات الدين. إذا لم يرجع إلى ضروريات الدين هذا في إشكال، أما إذا رجع إليها ضروريات القرآن، ضروريات السنة، ضروريات العقل، ضروريات الوجدان، لا هذا سوي سليم، هذا سوي سليم. المهم دي الضابطة، إيه هذه هي الضابطة. فبالتالي ألف سنة، أنا عرضت خدمتكم ألف سنة، هذه مغلطة ابن سينا والأشعري بقيت عنده، طبعا مو عند متكلمين الشيعة وفقهاء الشيعة، عند فلاسفة الشيعة وعرفاء الشيعة. الحديث ليه تتلمات كثيرة، ولو هذا كافي من النقاش الملاحظة، لكن كبنية فكرية كاملة جيد شوي نواصل جملة من النقاط، لأن هذه أمور تعتور ويعترك بها الإنسان حتى الآن في العقائد العصرية والفلسفات العصرية الجديدة. وصلى الله على محمد وعلى آله.